بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه وبعد. فهذا لقاؤنا المتجدد بعون الله تعالى ومنته وفضله وتيسيره في هذا الكتاب المبارك في كتاب السنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله. وحقيقة دراسة العقيدة من خلال الكتب الأثرية هذه مسألة ينبغي أن نبعث فيها الروح، لأن كثيرا من الناس يبدأ الاتجاه السلفي عنده من أول شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله توفي سنة كام؟ 728. إذن هو من علماء القرن الثامن الهجري عليه رحمة الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية حقيق بأن يكون رأسا من رؤوس السلفية، فهو الذي جدد شبابها، وهو الذي نظر وأصل كثيرا من مسائل العلم، وناقش ونافح وجاهد حتى جعل السبيل النظري لكثير من مسائل العلم المتعلقة بالاعتقاد مستقرة. ولكن أصول المسائل لم تبتدئ من عند ابن تيمية، ولكن أصول مسائل الاعتقاد موجودة عند السلف الذين كانوا قبل شيخ الإسلام بقرون متطاولة. فالإخوة، الحمد لله ليس هذا طعنا في شيخ الإسلام، وأنتم تعلمون أننا كثيرا يعني ما نذكره، بل في هذا المكان درس لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة المدنية ورسالة العرشية، كما درس له الإيمان الأوسط، وكثير منكم حضر ذلك. ومنذ حوالي 8 سنوات أو تزيد قليلا كان هناك شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ينبغي الإخوة أن تجتمع على كتب الاعتقاد الأثرية، لأن أصول المسائل موجودة في هذه الكتب. واليوم في الباب 96، وهو باب في رؤية الرب عيانا، وانظروا في هذا القيد عيانا. عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. وقلت لكم ليلة البدر هي ليلة اكتماله، ليلة اكتماله. والروايات الواردة إنكم ترون ربكم أو سترون ربكم كما ترون البدر أو كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس في الظهيرة، لا تضارون في ذلك، لا تضامون في ذلك. هذه هي الروايات الواردة. لكن هذه الرواية زادت قيدا، وهي قيد إيه؟ عيانا. هي قيد عيانا. وما أن هذا الحديث صحيح، إلا أن هذا الأثر بهذا القيد يعد مخالفا لغيره من النصوص، مخالفا لغيره من النصوص، فهذه الرواية بها نكارة أو شذوذ. لكن تبقى أصل المسألة، وهي ماذا؟ اللي هي رؤية الرب يوم القيامة. فهذه رؤية ثابتة كما قلت لكم من قبل، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة أن الرؤية للرب عز وجل ثابتة. أما الذين ينفون الرؤية فقلت لكم بأنهم ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة. وما حملهم على ذلك إلا ماذا؟ إلا تقديس العقل. وتحدثت معكم وأفضت في هذه المسألة، وبينت لكم أن دلالة النقل أصح وأضبط من دلالة العقل، بينت لكم ذلك بفضل الله في المجلس الفائت. الباب الذي بعد ذلك ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وهذه في سورة إسراء، قال: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الطبري عدة أقوال في هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بأنها رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة فقص عليهم ما قص وما رأى من الأحداث والأخبار، فكذبه أهل مكة، كذبه أهل مكة، كيف يستطيع في ليلة واحدة أن يذهب إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك يصعد به إلى السماء السابعة ليفرض عليه فريضة الصلاة، ثم يعود بعد ذلك إلى الأرض إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس يرجع مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرم. هذا لا يمكن أبدا، ولذلك كانت هذه فتنة، كانت هذه فتنة. ويذكر أن بعض المسلمين زل في هذه المسألة وارتد، لأن المسألة دي العقل لا يطيقها، فهم بيسافروا إلى بيت المقدس أكثر من شهر ذهابا وأكثر من شهر إيابا، يبين أكثر من شهرين ذهابا وإيابا، مش كده وبس، تصعد إلى السماء إلى سدرة المنتهى ثم إلى لا ثم، ثم يرى النور ويفرض عليه الصلاة، ثم يعود بعد ذلك إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك إلى البيت الحرام، ده كله في ليلة واحدة، هذا لا يمكن. ولعل من أعظم الأسباب التي لقب بها أبو بكر بالصديق أنه ثبت في هذه المسألة، طبعا جعلوها سببا لكي يشغلوا بها أبا بكر، انظر ماذا يقول صاحبك، ماذا يقول؟ قالوا يقول كذا وكذا. قال: إن كان ما قال فقد صدق فيما يقول. بينما ارتد نفر من المسلمين وجعل هذه الرؤية أو جعل هذا الأمر المشركون جعلوه يعني سببا في فتنة المسلمين، ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا القول المذكور هذا قول عبد الله بن عباس، وهو أيضا قول سعيد بن جبير، ومروي عن الحسن رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن هذه الرؤية هي رؤية عين، رؤية عين، وهذا القول هو ما مال إليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، إن الرؤية دي رؤية عين حقيقة، وكانت في رحلة الإسراء والمعراج. هناك من قالوا بأنها كانت رؤية منامية، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى في منامه أن قوما يجلسون على منبره فسأه ذلك، فهذه رؤية منامية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن الصحابة سيدخلون مكة، أن الصحابة سيدخلون مكة، وكان المسلمون في ضعف شديد، كان المسلمون في ضعف شديد، فأن لهم بدخول مكة. دلوقتي لما نقول أنا شفت رؤية إن المسلمين سترد إليهم عافيتهم وينقضون على أمريكا وأوروبا فيفتحونها ويحطمون هذه الإمبراطوريات الصليبية ويرفعون راية لا إله إلا الله فوق القصر البيضاء ويأسرون يعني بوش وعائلته ويأتون بهم مكبلين في الأصفاد. رؤي واحد ممكن يسخر أن ذلك وكيف يحدث ذلك ومتى يحدث ذلك وإلى غير ذلك. فهذه هي الأقوال الواردة في هذه المسألة. والقول الذي يستريح له الصدر هو ما مال إليه أيضا الإمام الطبري عليه رحمة الله في أن هذه رؤيا عين وهي متعلقة بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. طيب، ما هو علاقة هذا الأثر بالتبويب الذي ذكره ابن أبي عاصم؟ هو قال إيه؟ باب فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منام. إيه العلاقة بين هذا وذاك؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ العلاقة بين هذا وذاك أن هناك قول من هذه الأقوال أن هذه الرؤية اللي رؤية الإسراء والمعراج كانت رؤية منامية لم تكن رؤية عين. وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن قاله بعض أهل العلم. وإذا رجحنا أنها كانت رؤية عين فلا مناسبة بين قول ابن عباس وبين هذه الترجمة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، الباب الذي بعد ذلك الحديث رقم 465 عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة. إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى أي الملائكة. قال قلت ربي لا أعلم به. ربي لا أعلم به يعني يا رب لا أعلم به. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده أي وضع الرب سبحانه وتعالى يده بين كتفي حتى وجدت بردها أي برد هذه اليد بين ثديي أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي فما سألني عن شيء إلا علمته. هذا الحديث حديث صحيح ومشهور أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه من المتقدمين البخاري والترمذي ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله. وهناك رسالة لابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث في شرح هذا الحديث. هذه الرسالة حققها وجمع طرق هذا الحديث الشيخ جاسم الفهيد فأجاد في هذه المسألة، فهو حديث صحيح بإذن الله تعالى. وهذا الحديث بعض الناس استشكلوه وسبب استشكال هذا الحديث أنهم ينفون أن يكون أن تكون لله تعالى صورة. إزاي نحن نثبت الصورة لله عز وجل؟ كيف نثبت الصورة لله عز وجل؟ دي مسألة مهمة جدا. هل من صفات الله عز وجل أن له صورة؟ هل من صفات الله تعالى أن له صورة؟ مش أن له صورة فوتوغرافية، لا، له صورة متعلقة بذاته كما أن لك صورة متعلقة بذاتك، لك صورة متعلقة بذاتك. هل لله عز وجل صورة متعلقة بذاته؟ هذا الحديث أشكل على طوائف كثيرة من المنتسبين للعلم، حتى إن بعض الناس نفوا ثبوت هذا الحديث ليستريحوا من وطأته. ها الباب اللي يجيلك منه الريح إيه؟ سد واستريح، خلاص هذا الحديث لا يصح، إذا كده سريح. والصحيح أن هذا الحديث حديث ثابت كما قلت لكم، حديث اختصام الملأ الأعلى ابن أبي عاصم عند ابن أبي عاصم عند الترمذي عند أحمد، وصححه جهابذة كبار كالبخاري وكالترمذي. فهو حديث ثابت. وأيضا مما يدل على ثبوت الصورة أن الله تعالى يأتي المؤمنين يوم القيامة على صورته التي يعرفونه بها، يأتي الجبار. وهذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يأتي الجبار يوم القيامة للمؤمنين على صورته التي يعرفونه بها، فيقول لهم أنا ربكم، فيقول نعم أنت ربنا. سبحان الله. إذن هذه أو هذا نص صحيح في البخاري ومسلم. فلعل الله تعالى تجلى لهم، فلما رأوا ربهم سبحانه رأوا صورته المتعلقة بذاته، ثم لما رأوه مرة ثانية عرفوه سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث نص أيضا في هذه المسألة وإثبات الصورة لله عز وجل. هناك حديث ثالث، ولكن هذا الحديث كنت لو أحب أن أذكره، ولكن سأذكره لكم حتى تعلموا الخلاف الوارد في هذا الحديث. هذا الحديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته، إن الله تعالى خلق آدم على صورته. وهذا الحديث أيضا وقع فيه نزاع عريض بين أهل السنة. ما المقصود بصورته؟ هل الضمير يعود إلى أقرب مذكور إن الله خلق آدم على صورته، يبقى إن الله خلق آدم على صورة آدم، أم إن المقصود إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن؟ هذا نزاع مشهور. وكثير من أهل السنة يقول إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن، وسدلوا بحديث آخر ولكن في إسناد ضعف، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا حديث في إسناد ضعف، ولكن قلت إن كثير من أهل السنة يقول بأن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله. طيب، وهنا أيضا أهل السنة الذين قالوا إن الله خلق آدم على صورة الله اختلفوا في هذه المسألة. هل يمسكون ولا يزيدون؟ هو كده وخلاص، خلق آدم على صورتي، أي على صورة الله وخلاص، دون أن ندري كيف ومتى وإزاي وما إلى ذلك، لأن هذا من جملة الغيب غير المعلوم. أم إن المقصود بأن الله تعالى خلق آدم على صورته من حيث أنه أجرى فيه ما ينسب له سبحانه، فأجرى الله تعالى لآدم العلم الذي ينسب إلى الله، وأجرى في آدم بعض الحواس، ها؟ فأسند إليه مثلا حس الأذن، جعل فيه أذن، وجعل فيه يد، وجعل فيه عين، وجعل فيه قدم، ها؟ وجعل فيه نفس، وهذه كلها أيضا ثابتة لمين؟ لله عز وجل. جعل لآدم صفات العلم والقدرة والكلام والإرادة، ها؟ والسمع والبصر، وهذه أيضا صفات لمين؟ لله عز وجل. فهذا المقصود، خلق الله تعالى آدم على صورته من حيث أنه أحدث فيه ما ينسب إليه، العلم والقدرة والكلام والحياة وغير ذلك، مع اختلاف النسبة. فعلم الله ليس كعلم آدم، آسف، علم آدم ليس كعلم الله، ويد آدم ليست كيد الله، وسمع آدم ليس كسمع الله. هذا كله نزاع شهير موجود في بطون كتب أهل العلم. ونتيجة لذلك هذا الحديث أسقطته، واعتبر أن هذه المسألة فيها نزاع وخلاص. تبقى أصل المسألة إثبات الصورة لله عز وجل. فالصورة عباد الله من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، الصورة من الصفات الذاتية لله عز وجل. صفات ذاتية زي إيه إخواني؟ زي اليد، زي اليد، زي العين، ها؟ زي العين، زي القدم، ها؟ فهذه كلها صفات ذاتية لله عز وجل. طيب، لماذا نقبل بأن الله تعالى له يد حقيقية تليق به سبحانه، وله رجل حقيقية تليق به سبحانه، وله عين حقيقية تليق به سبحانه. لكن عندما نقول له صورة حقيقية تليق به سبحانه، نشعر بأن القلب مش قادر إيه يتحمل. لعلي في صدر كلامي عندما ذكرت الحديث، لعل بعضكم جفل وقال طب احنا نطلع من المطب ده ازاي، والشيخ هيقول ايه بقى، ده مصيبة تقيلة جدا، ربنا له صورة يا جدعان، احنا ده كلام جديد قوي وعجيب. لا، كما انك تثبت لله تعالى اليد والعين، لابد ان تثبت ان لله تعالى ايضا ايه صورة. فإثبات الصورة لله كإثبات اليد والرجل والعين سواء بسواء، فهذه كلها صفات ذاتية لله. طب لماذا يألف الناس إثبات اليد والرجل والعين لله ولا يألفون إثبات الصورة؟ لماذا؟ لعل الجواب في ذلك أن إثبات هذه الأشياء موجود في القرآن، والقرآن دوار بين الناس. القرآن يا أخوانا دوار بين الناس، الناس بيسمعوا القرآن كتير جدا، الناس بيسمعوا القرآن، ما كانش في البيت يبقى في الشارع في المواصلات في ورد القرآن، كثير جدا من الناس بيختم القرآن، كثير جدا من الناس بيجيب المصاحف المرتلة أو المجودة يسمع القرآن بأصوات المشايخ. سبحان الله، الآن هناك القرآن شغال 24 ساعة صورة دؤوبة، فالناس بتسمع مثلا الآيات المتعلقة بالإيه؟ بالصفات. فلما الناس بتسمع الآيات المتعلقة بالصفات بتألف هذه الصفات، بخلاف الأحاديث المتعلقة بالصفات فلا يعلمها إلا من طلبها. يعني أحاديث الصفات ما فيش حد يعرفها إلا الإيه؟ إلا اللي يطلبها، فلما يطلبها يعرفها ويتعلمها. أما من لم يطلبها أن له أن يعرفها، اللي ما يطلبش أحاديث الصفات يعرفها إزاي؟ لن يعرفها، بخلاف القرآن فإن الناس يسمعونه كثيرا. فكما تثبت الصفات الذاتية الدوارة، يجب عليك أيضا أن تثبت صفة الصورة لله عز وجل. ماشي إخواني؟ الحمد لله. يبقى مسألة إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة، هل كان ذلك الأمر عيانا أم مناما؟ عيانا أم مناما؟ هذا الأمر كان مناما لم يكن عيانا، كان مناما لم يكن عيانا. يوضح ذلك الروايات الآتية، مثل ماذا؟ الرواية في رقم 468، أتاني رب الليلة، الليلة أتاني رب الليلة في أحسن صورة. والأثر رقم 471، رأيت ربي في المنام. أيوة، الحديث في إسنادي كلام، الحديث في إسنادي كلام، والشيخ مشاه، شيخ الألباني عليه رحمة الله مشاه، رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. يبقى رأيت ربي الليلة ورأيت ربي فين؟ في المنام. فده نص أن هذه الرؤية كانت رؤية منامية، وبالتالي يكون تبويب صاحب الكتاب تبويبا مستقيما بالنسبة لهذه الحديث. ما هو التبويب؟ التبويب باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. إذن الأخبار أتت بذلك، وهذا فهما أيضا، فهما الشيخ اللي هو ابن أبي عاصم. إذا قولنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة أن هذه رؤية منامية ورد بها الخبر، كما فهم السلف هذا الخبر كما ذكرت لحضرتكم. واضح يا إخواني؟ طيب، كيف يضع الرب سبحانه وتعالى يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد برد أصابعه تعالى؟ هذا أمر من جملة الغيب لا نخوض فيه، لا نعلمه، نثبته ولكن لا نخوض في كيفيته. ودليلنا في ذلك الأثر الثابت عن مالك عليه رحمة الله، وعندما أتى إليه رجل فسأله عن الاستواء، والاستواء أيضا من صفات الله تعالى الذاتية، الاستواء من صفات الله تعالى ذاته. الرجل يسأل بيقول له ما تقول في الاستواء؟ فقال له ابن مالك الاستواء معلوم. معلوم يعني يا إخواني؟ أي معلوم في لغة العرب. لما تقول فلان يعني استوى على دبته، استوى على دبته يعني على عليها، على عليها، فالاستواء معنى العلو. ولذلك الأئمة عندما يعالجون مسألة العلو يعالجونها تحت بحث الاستواء. والأئمة عندما يتكلمون عن مسألة العلو يناقشون فيها مسألة الاستواء. ماشي الحال يا إخواني؟ فقال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فانظر إلى كلمة إيه؟ والسؤال عنه بدعة، أي الكيفية السؤال عنها بدعة، فلا ينبغي الخوض في كيفية هذه المسائل. إذا نؤمن بما ورد به النص حيث كان كيف كان، ولكن لا نخوض في أمر لا نعلمه، بل ندع ذلك إلى عالمه سبحانه. باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى، باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى، الباب رقم 100. عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، يا سلام، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله تعالى عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. إذن أعظم نعمة وأجل منة يمن بها عليك من قبل الله، إن تشوف يا أخوانا أن ترى الله عز وجل، المعبود الذي كنت تعبده في الدنيا وكنت تنصب وتتعب وتتحمل المشاق من أجله تراه يوم القيامة. للذين أحسن الحسنى وزيادة. نعم. الحديث الذي بعد ذلك حديث جميل جدا وإن كان طويلا، ولكنه جميل وفيه فوائد عظيمة وفيه طرف مليحة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في المجلس ده من الفوائد الجميلة ان احنا ايه كل شوية بنقول صلى الله عليه وسلم، فده عن ذكر الله عز وجل، ده حاجة جميلة ما شاء الله. ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ ده سؤال. ودايما قلت لكم يا اخوانا ان اسئلة الصحابة مختلفة عن الاسئلة بتاعتنا، وأظن لو إحنا كنا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يخطر في بالنا إن إحنا نسأل هذه الأسئلة، ده ظني، ما كانش يخطر بالنا هذه المسألة أبدا. ولذلك طلبت من بعض إخواني إنه يجمع لنا سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسئلة الصحابة اللي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم في الفقه والعقيدة في كل حاجة، بينه وبينه إن شاء الله يقول لي وصل لغاية فين إن شاء الله. فالصحابة يقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ وقلت لكم قبل كده تضارون وتضارون كلاهما إيه صواب. قالوا لا يا رسول الله، يعني هل تشكون فينازع بعضكم بعضا في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني لو القمر كده في ليلة البدر طالع كده ما شاء الله، هل ممكن تختلفوا مع بعض ويضر بعضكم بعضا في النزاع في رؤية القمر؟ ولا كلكم ستتفقون في رؤية القمر؟ كلكم ستتفقون. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترون هكذا يوم القيامة، أي ترون الله تعالى كما ترون الشمس والقمر في الدنيا، ولكن يوم القيامة. إذن في الدنيا ما فيش حد يشوف ربنا عز وجل، لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا. طب في المنام هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم بأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما طلب الرؤية قال الله تعالى إيه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. إذا لا يمكن لجارحة الإنسان في الدنيا دي إن هي تبصر ربنا عز وجل، لا يمكن لا يمكن لا يمكن أبدا. الإنسان اللي عنده طول نظر ولا قصر نظر، نظره 3 على 15 ولا 3 على 1000، ده يشوف ربنا إزاي؟ كيف أن له ذلك؟ لا يمكن أبدا. ولذلك كانت سعادة المؤمنين برؤية ربهم في الجنة أفضل وأعلى وأعظم من أي سعادة أخرى. طيب يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، اللي بيعبد حاجة يمشي وراها بقى، المعبودات تظهر بقى، الصليب والخنزير والكلب وبوذا وزرادشت وكل الآلهة والأصنام والأزلام التي تعبد في دنيا الناس، كل صنم يمشي وراه الايه؟ وراه أتباعه. فيتبع من كان يعبد الطواغيت الأصنام، الأصنام وما أكثر الأصنام. وعلى فكرة أكبر نسبة من سكان الأرض، أكبر نسبة من سكان الأرض وثنيون. الوثنية منتشرة في أوروبا، منتشرة في إفريقيا، ومنتشرة بشدة في آسيا. الصين كلها وثنية، الصين كلها وثنية بيعبد بوذا. وكذلك قطاعات كبيرة في الهند، سريلانكا، الفلبين، سنغافورة، كل العب ده كله معظمهم وثنيون. سبحان الله. الناس الله تعالى أن يأتي ذلك اليوم الذي ترفع فيه لا إله إلا الله في هذه المناطق بإذن الله تعالى. طيب وتبقى هذه الأمة، أي أمة النبي محمد، أمة التوحيد، فيها شافعوها أو منافقوها. أي شك هنا من إبراهيم بن سعد كما واضح أمامكم، وهو أحد رواة هذا الحديث. فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فهم يعرفون صورة ربهم. طيب فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا رأيناه عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون، ده برضك نص في إثبات الصورة هوت. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيعرفون. وينصب الصراط بين ظهراني جهنم، ظهراني جهنم يعني إيه؟ بين حفتيها. جهنم يا إخواني عاملة زي البير، جهنم دي عاملة زي إيه؟ زي البير. والصراط بين حفتي جهنم، يعني افترضنا البير مثلا كده، بين الحفة دي والحفة دي الصراط، يبقى الناس كلها تعدى على إيه؟ على جهنم. قال الله تعالى وإن منكم إلا إيه؟ إلا واردها. عائشة رضي الله تعالى عنها أشكي عليها هذه الآية، أشكلت عليها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرض. يبقى الناس كلها إيه؟ ستعرض في هذا الموقف وتمر على هذا الصراط. نسأل الله تعالى أن يجعل مرورنا من عليه مرورا سهلا يسيرا، اللهم أمين. وينصب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون شوف بقى يا أخواننا بقى يا أمة الإسلام أبشروا شوفوا الحاجات الجميلة جاية دي شوفوا الحاجات الجميلة دي فيقول أنا ربكم فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيعرفون وينصب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز يبقى أول من يجيز الصراط ويمشي على الصراط هو من إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة الكريمة يبقى أول ما أول ناس هيجتازوا الصراط هم من أمة التوحيد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول ناس أول أمة ده طبعا فائدة جميلة جدا الفائدة التي ينبغي أن تسعدوا بها طول النهار النهاردة وبكرة تعود تتأمل هذه الفائدة العظيمة إن أمة التوحيد كلها ماشية وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ماشي كده على الصراط وكلنا ماشيين وراء النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط اسعدوا بهذا الأمر اسعدوا بهذا الأمر وافرحوا بدينكم واستمسكوا به أيها الأحباب اللي نادوا بكرة بقى نتأمل هذا المعنى اللطيف الجميل حتى على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمته ماشي مع أمته على الصراط صلى الله عليه وسلم ما تركهم أبدا حتى في عرصات يوم القيامة في شدة الحر ها؟ ثم يعطى الحوض أول ما ينادي ينادي إيه؟ على أمته صلى الله عليه وسلم يسقي أمته حتى عندما يعني بعض الملائكة تضرب بعض أمته فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له إنك لا تدري ما أحدث من بعدك فيا أيها الأحباب تأملوا هذا المعنى الشريف فأكون أنا وأمتي فأكون أنا وأمتي أول من يجيز هذا الصراط ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل فيش حد بقى يتكلم على التاني يغمز قل قول كده كلمة كده استعجل لنا ربنا الله يصلح لك بقى كده عشان يفصل بينا في الموضوع ده فيش حد يتكلم طب انت راجل يعني كنت كبير بينا في الدنيا وكنا بنحترمك وكنت الشيخ بتاعنا وما إلى ذلك بقى فأنت قول كلمتين أبدا لا يتكلم يومئذ إلا مين إلا الرسل حتى الملائكة ما يتكلموش لأنه لا يتكلم أحد إلا مين إلا بإذن الله ولا يأذن الله تعالى إلا للرسل يتكلموا في هذا المقام ولا يتكلم يومئذ أي في هذا اليوم إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ طب الرسل كان بتدي تعمل بقى إزاي يومئذ اللهم سلم سلم سبحان الله الرسل حتى الرسل يخافون وبيسأل الله تعالى السلامة هل نحن نسأل الله تعالى أن يسلمنا من النار وأن يسلمنا من ساحات الحساب وأن يجعل حسابنا يسيرا ميسورا سهلا إحنا بنجتهد في الدعاء في هذه الأشياء ولا دايما إحنا بننظر تحت رجلينا حتى في الدعاء بننظر تحت أرجلنا لا يتجاوز الأمر أبدا تقول اللهم ارزقني صحة وعافية اللهم ارزقني مالا اللهم ارزقني زوجة اللهم نجحني في الامتحانات يا رب الدكتور الحتة الصعبة يعمي عنها ولا يخليه يشوفها يا رب يا رب دايما أسئلتنا كلها في الحاجات المتعلقة بدنيان ده جيد كويس سل الله عز وجل كل شيء ولكن سل الله تعالى السلامة سل الله تعالى العافية سل الله تعالى حسن الختام سل الله تعالى صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني حاول دايما أن تجعل من جملة دعاء الدعاء المتعلق بحياتك بعد الموت طيب وفي جهنم كلاليب زي الخطاطيف مثل شوك السعدان ده نبات بيطلع في الصحراء وكان البعير أو البهائم العرب يأكلون فهم يعرفونه تماما يشبه الخطاطيف طيب هل رأيتم السعدان النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم هل رأيتم السعدان هذا من باب تثبيت المعلومة تثبيت المعلومة هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير إنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى يعني الكلاليب دي بقى عظيمة الشأن لا يعلم قدرها، لا يعلم قدرها ولا شأنها إلا الذي أمر بها سبحانه وتعالى. طيب يخطف أي الكلاليب دي اللي مثل شوكي السعدان، اللي مثل شوكي السعدان، شوكي السعدان ده يخطف الناس بأعمالهم، يخطف الناس بأعمالهم. كل واحد فينا واحنا قاعدين كده كل واحد يشوف كده عمله، يا ترى العمل بتاعه ده لو موتنا دلوقتي، لو موتنا دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى عرض على كل واحد أعماله كده، يا ترى أعمالنا دي بالله عليكم تدخلنا الجنة؟ أنا أتكلم عن نفسي، لا والله أنا طامع بس في عفو الله، لكن لا أطمئن أبدا لأي عمل من هذه الأعمال ولا أي حسن لهذه الحسنات إن كانت هناك حسنات. فنسأل الله تعالى العافية. يخطف الناس أي هذا الشوك اللي مثل الكلاليب ده أو الكلاليب مثل الشوك، يخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق لعمله أي بسبب عمله، الموبق لعمله بسبب عمله. الموبق، الموبق ده اللي هو الايه الهالك. ومنهم المجدول أو المجازى، المجدول أو المجازى، المجدول اللي هو الجريح، المجازى لأنه جوزي بعمله أيضا، أو المجازى أو نحو من الكلام. ينجو أي هذا المخدوش، هذا المخدوش أو هذا المجدول، لأن هناك رواية المخدوش، هذا المخدوش أو هذا المجدول ينجو، بس ينجو بعد إيه؟ بعد طول لأي ومشقة. ينجو حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، يا سلام، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، ربنا عز وجل بقى يأتي والملائكة أيضا صفا صفا تحيط بساحة القضاء، وكل واحد بقى يعرض على الله عز وجل. شو بقى الخلائق دي كلها من يوم أن خلق الله تعالى آدم إلى يوم أن تقوم الساعة، كل الخلائق، الإنس والجن والطير والوحش كلهم يحشرون في هذا الموقف، سبحان الله. وإذا الوحوش وإيه حشرت، كله يحشر، سبحان الله. وانظر بقى إن الحساب هيكون على الملأ. تقول يا ترى هل في هناك سماعات ممتدة كده وسلوك كهرباء؟ سماعات إيه يا عم؟ سماعات إيه في هذا المقام؟ الكلمة سيسمعها الناس جميعا، يعني ما كنت تسره وتخفيه عن الناس وتجعل طاعتك لله من أجل مرضات الناس وكنت موبقا لنفسك في الخفاء، انظر إلى فضيحتك، انظر إلى فضيحتك. لو الواحد دلوقتي عمل حاجة وحشة كده قدامكم كده، إن هو مثلا يعني قبل امرأة أو عمل أي حاجة محدد، كان ده ينفع قدامكم؟ ينفع تفضيح؟ ازاي عامل نفسه صالح ويعمل الحاجات الوحشه دي؟ ده فضيح، تفضيح قدامكم. طب تصور قدام الاهل المنصور، عالم بهذه مسألة اهل المنصور، طب اهل مصر، طب العالم، طب مش عالم بس، تلكون كله، مش يكون بس، من اول ما خلق الله تعالى ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليه. فنسأل الله تعالى أن يسترنا بستره الجميل، نسأل الله تعالى أن يسترنا بستره الجميل وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق والله، نسأل الله تعالى ألا يفضحنا على رؤوس الخلائق والله. حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن أراد الله أن يرحمه. حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه. فمن يشهد أن لا إله إلا الله فتعرف وجوههم في النار بآثار السجود، فتأكل النار ابن آدم إلا آثار السجود. حرم الله تعالى على النار أن تأكل آثار السجود، حرم الله تعالى على النار أن تأكل آثار السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، أي صاروا كالفحم، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السهل، في حميل السيل. والحميل أي ما يحمله السيل من الطين والرغاء ونحو من ذلك، وهذا يكون من أجود ما ينبت فيه الحب. فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل، اسمع يا إخواني لهذا النص، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. ما شاء الله، شوفوا إلى الرب الكريم الجواد العفو سبحانه وتعالى. والله ليس لنا إلا عفو الله، والله ليس لنا إلا أن يعفو الله تعالى عنا والله. فيقول يا رب، هذا الرجل اللي هو آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، يقول إيه؟ يقول يا رب اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار، فإنه قشبني ريحها، قشبني أي آذاني، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، ذكاؤها أي فيحها أو نحو من ذلك. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، انظر إلى الدعاء، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، فيقول هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره. شوف رب الكريم، الرب الكريم الجليل الجليل العفو الرحيم الرحمن الذي يعلم ما سيصير إليه الأمر، بيسأل العبد. شوف الرب يكلم العبد المذنب ويحاور الحوار ده، إيه ده؟ حاجة يعني بصراحة، يعني نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا، حاجة يكاد القلب أن يطير منها، إن الرب يخاطب العبد اللي لسه طالع من النار، اللي لسه طالع من النار. تلو واحد حرامي طالع من الحبس بيستلموه يعدموه العافية قبل ما يطلعوه، وقد يكون مظلوم. لسه قارئ يعني في الجريدة امبارح خبر عجيب جدا، إن راجل وأبوه كان محكوم عليهم بالإعدام، وكان هذا طالب في كلية الآداب، وكان متهم إن هو حرق هو وأبوه أسرة بأكمله، حرقهم بالنار، لأن أحد أفراد الأسرة قبل ما يموت في المستشفى قال اللي ولع فينا فلان، فطبعا جابوه. أنت ما عملتش؟ طب عمر ما حد يعترف إنه عمل حاجة، كسروه بهدلوه وبعدين قروا أبوه، وفي المحكمة اتحكم عليه بالإعدام، دي في أول درجة، استأنفوا الحكم اتحكم عليه برضك بالإعدام، في درجة اتحكم بالإعدام، خلاص بقى ودوا سجن الاستئناف والبدل الحمراء وحجزهم لوحدهم عشان ينفذوا فيهم الحكم. سبحان الله، تأتي البراءة في آخر لحظة، تأتي البراءة في آخر لحظة. فبيسألوه، ده كان في الجرنان، فبيسألوه قال كنت أدعو الله عز وجل وأنا أوقن بالدعاء، يعني كان بيدعو الله، يعني هو متيقن إن ربنا عز وجل هيبرأ، مع رام إعدام مرة والتانية، يبقى خلاص بعد كده بيجهزوه على الايه، على الطبليه بقى. سبحان الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهذا العبد يدعو الله عز وجل، يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. شوف ربنا عز وجل يقول له ايه، هل عسيت انت يا عبد، يا عبدي هل عسيت إن أعطيتك ذلك، صرفت وجهك عن النار، أن تسألني غيره. خلاص بآخر حاجة عندك ديت يا عبدي، وما تسألنيش بعد كده، العبد يقول إيه؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرا، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله. العهود بقى والمواثيق والحلفانات والأيمان وكل حاجة، العهود والمواثيق يعطي الله عز وجل. طيب، فيصرف الله تعالى وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة فرآها أول بقى ما وجهه يلتفت عن النار ويشوف الجنة، سكت ما شاء الله أن يسكت، يوم، شهر، سنة، 50 سنة، 1000 سنة، 3000 سنة، 1000000 سنة، سكت ما شاء الله أن يسكت. وبعدين ثم يقول أي ربي، أي ربي، وشوف الرجل قالش يا رب، بيقول إيه؟ أي ربي، كأن الله تعالى قريب منه. أي ربي، رجل طمعان في ربنا، يا سلام، طمعان في ربنا، فيقول أي ربي، ما قالش يا رب البعيد، يقول إيه؟ أي ربي، طمعان. يا أخوانا احنا عاوزين نطمع في كرم الله عز وجل، بس نطيعه، نطيع ربنا عز وجل ونطمع في كرم ربنا، وربنا هيكون بإذن الله تعالى يعني الذي يعطيك من حيث لا تدري ولا تحتسب. طيب، أي ربي قربني من باب الجنة. شوف الراجل بقى العبد، ما انت قبل كده واخد العهود والمواثيق والايمان بقى ما شاء الله، ان انت ما تيأس بعد كده، اللي بعد كده اي ربي قربني، قربني من باب الجنه. فيقول الله تعالى له اليس قد اعطيت الا تسالني غيرها، ويلك يا ابن ادم ما اغدرك، ويلك يا ابن ادم ما اغدرك، ولكنك انت الرب الكريم. نعم، ما أقدرنا، ولكنك أنت الرب، أنت الرب ونحن العباد. سبحانك سبحانك. أليس قد أعطيت ألا تسألني غيرها، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول يا رب، ويدعو الله تعالى حتى يقول، يدعو ربنا يا الله، يدعو دعاء كثير بقى، يدعو يوم، يومين، أسبوع، شهر، سنة، 1000 سنة يدعو، الله أعلم. شوف انت بتدعو كده دعوتين ثلاثة بوكوشة كده وخلاص يقلب، لا، يدعو بقى ما شاء الله لو أن يدعو. طيب، فيقول هل عسيت أن أعطيك أن تسألني غيره؟ طيب لو قربتك ما بالجنة، ده آخر سؤال بقى، ما تتكلم بعد كده. طيب، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام عند الباب فارتفعت له الجنة، فرأى ما فيها من الخيرات والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله الكريم أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، يعني ما تخليش يا رب أشقى خلقك. يا رب، شوف الرجل، شوف العبد، وشوف الطمع، وشوف الصبر على الدعاء، وشوف التطلع إلى ما عند الله عز وجل. يا رب لا أكون أشقى خلقك، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه، حتى يضحك الله تعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة. ما شاء الله، ما شاء الله، رب كريم، رب رحيم، رب كريم، رب منان. سبحان الله، الرب سبحانه وتعالى يكفيه منك القليل ويجازيك على القليل الكثير. تعمل حاجة صغيرة يدخلك بها الجنة. واحد رأى غصن في طريق المسلمين فنحاه يدخل به الجنة. يا غصن كده راح شايله ونحاه يدخل به الجنة، يدخل به الجنة. امرأة وجدت كلب يكاد أن يموت من شدة العطش، ينظر الله إليها بعد أن سقط الكلب ويشكر صنيعها ويغفر لها ذنبها. ما شاء الله، يكافئ على العمل القليل الشيء الكثير، سبحانه سبحانه. وشوفهم إن الضحك علامة على الرضا. ولذلك في الحديث الضعيف حديث الوفود، عندما أتى وفد وعلموا أن الله تعالى يضحك للعبد قالوا ما عدمنا خيرا من رب إيه؟ يضحك. ما عدمنا خيرا من رب يضحك. إذن كل خير أنت تتصوره أدي تلاقي عند ربنا عز وجل. أي خير أنت تتصوره تجد عند مين؟ عند الله عز وجل سبحانه وسبحانه. فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة. فإذا دخل قال له تمن. تمنى ربنا يقول له تمن، شوف إيه أمنيتك يا سلام. فيسأل ربه ويتمنى حتى إنه ليذكره من كذا وكذا. يقول رب نفسي قصور يدير قصور، أنهار يدير أنهار، أرائك يدير أرائك، أزواج يديله. وبعدين يسأل مثلا إيه الطير، ألا تريد طير؟ نعم وطير. ألا تريد مثلا زربي؟ أيوة زربي. ألا تريد مثلا تربة مسكها ترابها المسك جنة تراب؟ أيوة نعم أريد هذه. الله سبحانه وسبحانه. حتى إنه ليذكره من كذا وكذا فيسأل حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله عز وجل ولك مثله. أدي اللي انت تمنيته كله 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 ده كله أدو كمان مرة. ما رأيكم في هذا الحديث يا إخوتي؟ هل رأيتم كرما أعظم من ذلك أو جودا أعظم من ذلك؟ احنا عايزين بقى نعهد ربنا من هذا المجلس ألا نعصى. كل واحد منه بنفسه كده يعهد ربنا عهد صادق يقول يا رب كده ستجد مني عبدا صادقا مطيعا لك ما استطعت إلى ذلك من سبيل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا إلى الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله وأن يتوفانا على الإسلام وأن يمسكنا بالإيمان وأن لا يجعل في قلوبنا لا نفاقا ولا غلا ولا غشا ولا حقدا ولا حبا للمعصية. نسأل تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يبارك في إخواننا وأن يمسكهم بالإسلام وأن يجعلهم جندا مخلصين لهذا الدين. والحمد لله وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.